الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلي صاحب الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة خير نساء العالمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والجواد الباذل الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالبدر جبينا والحزكي العسكري والزكي العسكري من كان للحق مبينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا آل ياسين الهداة الأطيبين الأطهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الميامين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ألا يا رسول الله أرمت هاديا وقدست نورا بالهدى متهاديا وكنت رحيما بالأنام معلما ومت صليب العود أبلج صافيا صدقت وبلغت الرسالة صادقا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوايا يا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا قد كنت ذات حمى بظل محمد لا اختشي ضيما وكان حماليا فاليوم اخشع للعدو واتقي ضيمي وادفع ظالمي بردايا قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صبايا فلأجعلن الحزن بعدك منسي ولأجعلن الدمع فيك وشايا يا بويا من عقب عينك بقينا يتامى والحزن خيم علينا علينا حيف الدهر الخان بنا واصبح من عقب عيناك مظلم انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذا النص المبارك تقرير لجملة من شروط القيادة الإسلامية المجسدة في الأنبياء ولا سيما في نبينا سيدهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. الشرط الأول أن القرآن الكريم لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صميم ذلك المجتمع المبعوث إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وثانيا أنه عزيز عليه ما عنتم. يا الشرط الثاني خلاصة معناه أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعز عليه ويشق عليه عنة الأمة ومشقتها، فهو بالنتيجة يسعى لإزالة موارد العنت والمشقة ورفع الأغلال التي كانت عليهم. ثانيا ثالثا حرص القيادة على المصالح مصالح الأمة من خلال المشروع الإسلامي. وثالثا الرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه جملة مواصفات أخذت بعين الاعتبار في هذا النص الشريف، وهي جملة مواصفات يعتبر تواجدها في القيادات الدينية ولا سيما في قيادة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وبالخصوص في نبينا، فإنه كان مظهرا لهذه المواصفات الأربعة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم جامعا لمختلف ألوان الكمال الإنساني، كيف لا وهو فوق المخلوق على الإطلاق دون الخالق تبارك وتعالى. يقول له واصفه حسان وأكمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أجمع المؤرخون على أن المصطفى صلى الله عليه وآله كان أحسن خلق الله خليقة خلقة خلقا وخلقا ومنطقة، وأنه لم ير قبله ولا بعده في مثل خلقه إلا المشبهين به كالعترة الطاهرة عجل الكتاب، وكعلي الأكبر شبيه النبي صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقة، وأنه صلى الله عليه وآله من رآه بديهة بدون سابق معرفة هابه، ومن خالطه معرفة حبه. النبي صلى الله عليه وآله إذن هو مجلى الكمال الإنساني ومظهر التكامل البشري، الله تعالى في كتابه المبين بأفضل مديحة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم استطاع به النبي صلى الله عليه وآله أن يحدث ذلك التغيير العظيم، تلك النقلة النوعية التي نقل بها المجتمع الذي كان يعج بالفساد والإلحاد ويغص بالانحراف والتحريف ويزخر بالضلال والعدوان، استطاع النبي نقله إلى مجتمع يغص ويزخر بالهدى والسعادة والكرامة والعدل والحق، نقل المجتمع من الظلمات إلى النور. أي تغيير أعظم من هذا التغيير الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما استطاع الرسول هذا التغيير بأسباب من جملتها خلقه العظيم، المعجزة أيدته، كفاءاته سددته، يد الله عز وجل ساندته، ولكن إلى جانب كل هذا وذاك خلقه العظيم. فقد وسع الناس سواء الموحدين به أم غيرهم بخلقه، وهو القائل: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وقد وسعهم خلق النبي صلى الله عليه وآله وحسن تدبيره وسياسته حتى تأثر به أكابر القوم وعلية الشخصيات كصفوان ابن أمية والنجاشي وأغراب هؤلاء. النجاشي ملك الحبشة تأثر بأخلاق النبي مضافا إلى رسالة النبي فأسلم، وكذلك عدي بن حاتم، وكان من أكابر شخصيات قومه في بلاد الشام، وقد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من كمالات النبي وحسن خلقه، وكذلك الحال في صفوان بن أمية الزعيم العسكري والسياسي والاجتماعي الخطير في مكة، والقائد العسكري الوحيد الذي وقف بصلف بوجه الجيش الإسلامي الفاتح لمكة عام الفتح سنة 8، حيث صمد صفوان في معسكر الخندمة، وبعد ذلك هزمتهم كتائب الله، وإذا بوهب بن عمير الجمحي يدخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إن صفوان عميد قومه، ويوشك إن بسطت له أخلاقك وأمانك أن يشرح الله صدره للإسلام. قال: والآن ماذا ترى؟ قال: أرى أن تعطيه من أمانك. قال: لك ذلك. فذهب وهب إلى صفوان وكان منهزما إلى الطائف، دخل عليه وأخبره بأمان النبي صلى الله عليه وآله، فلم يكد يصدق، فرجع إلى النبي وهب وعرض عليه الأمر، قال: إنه يطالبني بعلامة منك على الأمان. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى أن تكون العلامة عمامتك. قال: لك ذلك. فأعطاه بعض عمائمه وأقبل بها إلى صفوان. قال: وهل لك بعد هذا كله عذر؟ والله إن محمدا أكرم وأحلم وأوفى ذمة من أن يغدر بأحد، وهو عندكم الصادق الأمين قبل أن يبعث بالنبوة، فكيف وقد بعث بها؟ قال أما الآن فنعم. قام معه صفوان دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد، لأنه لم يسلم بعد حتى يخاطبه بالرسالة، يا محمد أمهلني شهرا. قال النبي خذ 4 أشهر. وذهب هذا الرجل يفكر ويتأمل في شرائع الإسلام حتى هداه الله تعالى إلى الدين القويم والصراط المستقيم. انظروا من خلال هذه القصة تتبلج حكمة النبي وسياسته الحكيمة في كسب هؤلاء الزعماء السياسيين والعسكريين والاجتماعيين الخطيرين في مجتمعهم، وهذا مما يستدل به على حنكة النبي صلى الله عليه وآله وعلى مدى حكمته. كيف لا وقد عرفه التاريخ بأنه أحكم خلق الله وأعقلهم، بل يعبر عنه الفلاسفة بهذا التعبير، يعبرون عنه بين قوسين، احفظ هذا التعبير، العقل المجرد. العقل المجرد، إذا قالوا قال العقل المجرد يعني قال سيد الأنبياء أحمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان أشد خلق الله رأيا من السداد، وأصوبهم قولا وعملا، ولهذا أهلته السماء وانتجبته يد العناية الربانية بعد أن اصطنعته على عينها واصطفته ليكون قائد الإنسانية ومنقذ البشرية وليكون سيد الكائنات على الإطلاق. فإنه يكفي هذا الإنسان العظيم عزا وشرفا وشعوة وشأنا أنك إن قلت الله قلت بلا فصل بعده محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الشرط الأول أو الوصف الأول الملاحظ في القيادة لكل مجتمع أن تكون القيادة منبعثة من صميم ذلك المجتمع، لا لأسباب إقليمية أو قومية، إنما لأسباب موضوعية. حينما يبعث النبي بلسان قومه ومن قومه في معشر، فإنه سيؤثر فيهم أكثر ليكونوا قاعدة انطلاق ليدعو بقية القوميات والأقاليم إلى الإسلام. وإلا فإن الإسلام ليس حكرا على العرب ولا قصرا على المنطقة العربية، إنما اختار الله رسوله الكريم النبي العربي لأن المنطقة التي شاء الله أن تكون نقطة انطلاق هي المنطقة العربية، فلا بد أن يبعث بلسان قومه ومن قومه. فإذا استطاع بناء القاعدة الدينية الصلبة فعندئذ ينطلق منها إلى هداية بقية أقاليم الدنيا وقوميات العالم. وإلا فإن منطق الإسلام واضح صريح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن القاعدة الأولى منطقة الانطلاق يجب أن يلاحظ فيها هذا المعنى. ولهذا عبر الله عن بعض أنبيائه بعبارة أخاهم، مثلا إلى مدين أخاهم شعيبة، إلى ثمود أخاهم صالحة، إنما عبر أخاهم ليلفت النظر إلى هذه الخصوصية. وهذه الخصوصية تسلط الضوء على قانون في العمل الاجتماعي التغيير الإصلاحي، أن أي مصلح كلما كان من صميم ذلك المجتمع كان أنجح في عمليته الإصلاحية، لا أن يفرض عليهم من الخارج. والسبب في ذلك أنه إذا كان المصلح منبعثا من صميم ذلك المجتمع فإنه أعرف بأمزجتهم وأهوائهم وخصوصياتهم وما يحركهم به ويصلحهم به، وبالتالي فستكون مهمته أنجح حتى لو كان من قومية أخرى ليس المنظور هو القومية، لا يقع خلط واشتباه والتباس في فهم القانون، إنما المقصود أن يكون بصيرا بذلك المجتمع، خبيرا بآدابهم، بلغتهم، بأهوائهم، بميولهم، وإلا فإن الإسلام والمصلحين الإسلاميين لجميع المجتمعات والشعوب على الإطلاق بلا تفرقة أو تمييز بين شعب وشعب. والقرآن الكريم أراد أن يسلط الضوء على هذا المعنى، ومن هنا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طي عدي بن حاتم واليا من قبله عليهم، والعلة في ذلك أنه ابن مجتمعه هو ابن حاتم، ويعرفه الطائيون، وهو شخصية محترمة عندهم، ولا شك أنه سيكون أعمق تأثيرا في نفوس قومه من تأثير خباب ابن الأرت لو أرسله إليهم، أو من تأثير بلال لو أرسله إليهم، أو من تأثير عمار لو أرسله إليهم، لأنه من أنفسهم وأعرف بما يصلحهم، فلهذا بعثه النبي عليهم. وكذلك الحال في وائل ابن حجر الحضرمي الذي كان من سلالة الأسرة الحاكمة في اليمن وكان من أقيالها، فبعثه النبي إليها أولا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والنبي من هذا المجتمع، لا تنظر الآية إلى أنه إنسان فقط، بشر فقط، من أنفسكم يعني من صميم مجتمعكم، أنه خبير بكم، عارف بكم، بصير بدائكم وبدوائكم، فلهذا اختارته السماء، هذا أولا. وينضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله خصوصيات، يرجى التوجه إلى هذه الخصوصيات، أنه لم يكن منهم فحسب، وإنما كان المميز عندهم، فقد لقب عندهم كما يعلم الجميع بالصادق الأمين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عضوا من أعضاء هذه المنظمة التي إن صح التعبير عليها أن تسمى منظمة دولية، فإنها كانت تستهدف إنصاف المظلوم من الظالم والضعيف من القوي، التي تعرف بماذا؟ بحلف الفضول، الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هو وبنو هاشم الأعضاء الرئيسيين في هذه التشكيلة الإنسانية التي شكلها هؤلاء العظماء لدفع الغلامة عن المظلومين، وعرفت بحلف الفضول في ذلك الجو الذي لم يكن يسوده قانون ولم تحكمه وحدة سياسية قانونية. أرجو الالتفات إلى هذه النقطة، العالم كله آنذاك إلا ما ندر كان محكوما بكيان قانوني بدولة، المنطقة الوحيدة في هذا الإقليم التي لا تحكمها دولة ولا يسودها نظام قانوني هي منطقة الحجاز، لم يكن فيها قانون ولم تكن فيها دولة إطلاقا. في اليمن أقيال اليمن دولة الأقيال، في الحيرة المناذرة، في الشام الغساسنة، في مصر مثلا سلالة حاكمة، في إيران الأكاسرة، في الروم الهراقلة والقياصرة، المنطقة الوحيدة التي لم تعرف الوحدة القانونية الدولية أو النظام السياسي منطقة الحجاز، لم يكن فيها قانون شائب ولا دولة تحكم، إنما كان الحكم عشائريا قبليا صرفا. فمن هنا كان التكالب والتعادي والغزو شريعة تلك المنطقة، فمن هنا لزم الأمر أو اقتضى الأمر تأسيس مؤسسة لحماية المستضعفين والمظلومين والضعفاء، وهذه المؤسسة عرفت بحلف الفضول، وقد اشترك فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرف في قومه بسداد الرأي، وذلك في قصة رفع الحجر، يقول جل زين العابدين عليه السلام في خطبته في الشام: أنا ابن من؟ أنا ابن من رفع الحجر في الرداء؟ وفي رواية: أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء. هنالك قراءتان على قراءة الحجر يشير إلى هذه القصة. بعدما أعيد بناء البيت المحرم والكعبة المعظمة واختلفت القبائل في من يعيد الحجر إلى موضعه، فعندئذ احتكموا إلى أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليضع الحجر في موضعه. وقد تكرر هذا المعنى على يد زين العابدين عليه السلام مرتين، حيث هدمت الكعبة مرتين في قضية ابن الزبير، وفي كل بناء كان يتطلب الأمر من يضع الحجر في موضعه، فكان الاختيار يقع على علي بن الحسين زين العابدين كما يروي ذلك مؤرخو الفريقين. ولهذا المعنى أشار الفرزدق في ميميته: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. والصفة الأولى لا أريد أن أطيل، أنه من أنفسهم. ثانيا: عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة. النبي جاء لرفع الأغلال التي كانت على ذلك المجتمع، أغلال الصنمية، أغلال الأنانية، أغلال العدوان، أغلال الفساد، أغلال الإلحاد، أغلال وأغلال كانت على ذلك المجتمع. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لرفع كل ذلك العنت وكل تلكم الأغلال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أتباعه على أن يكونوا متواضعين مع بقية المسلمين وأن لا يعنتوا معهم. كان النبي يوصي برفع العنت وعدم الشدة، عدم الجفاء، وكان كما وصفه الواصفون: ألين خلق الله عريكا. هكذا وصف النبي، أنه كان ألين خلق الله عريكا وأسهلهم خليقة. النبي لم يكن بالجافي ولا الغليظ ولا الفر ولا الطعان اللعان الفحاش الشباب البذيء، لم يكن بكل هذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بخلق بعيد عن العنت جدا. كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان يجلس جلسة العبد كما في الروايات، يعني العبد الاعتيادي، لا يعنى بالعبد المملوك، يعني أنه ما كان يجلس جلسة الجبابرة المتعنتين، إنما كان يجلس جلسة العبد ويأكل كما يأكل العبد. وكان عليه السلام عليه وآله الصلاة والسلام يقول: إنما أنا عبد لله تبارك وتعالى، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أنه ترك ثلاث خصال: تركت ثلاثا من نفسي، وتركت ثلاثا من الناس. أما الثلاث التي من نفسي فقد تركت المراء والإكثار وما لا يعنيني، وتركت من الناس أن لا أذم أحدا ولا أعير أحدا ولا أتعقب أو أتتبع عورات أحد. وكان صلى الله عليه وآله يقول لرجل ارتجف بين يديه هيبة وإجلالا له: لماذا ترع بين يدي؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، إنما أنا عبد من عبيد الله. وكان صلى الله عليه وآله إذا دخل في صلاته فرأى أحدا دخل عليه أثناء الصلاة وأحس أنه صاحب حاجة خفف صلاته، فإذا انفتل من صلاته التفت إليه قائلا: ألك حاجة؟ فيقوم معه حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وآله قد عرف بأنه إذا قاوم أحداً التفتوا إلى التعبير، يعني إذا قام مع أحد قائم أو جالس أحدا، جلس مع أحد جالس، لا ينصرف عنه قائما أو جالسا حتى يكون الطرف هو الذي ينصرف. وإذا تكلم أحد التفت إليه جميعا، لا بوجهه بل بجسمه، فلا يشيح عنه وجهه حتى يتم الطرف حديثه. وإذا صافح رجلا كان يبدأ من يلقاه بالسلام ويبتدره بالمصافحة، فإذا صافحه لم يصرف النبي يده من يد الطرف حتى يكون الطرف هو الذي ينصرف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا باعتباره نبيا وحاكما، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. لاحظوا مدى اهتمام النبي، كان يجزئ النبي أوقاته أثلاثا: ثلث لربه، وثلث لأهله، وثلث لنفسه. وما كان لنفسه يؤثر بأكثره إخوانه، فكان عليه الصلاة وعلى آله الصلاة والسلام إذا صعد المنبر يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب أنه من كانت له حاجة فأنا زعيم بقضائها إن شاء الله تعالى. وكان لا يأتيه صغير أو كبير، هكذا عبارات المحدثين والواصفين، لا يأتيه صغير أو كبير، رجل أو امرأة، طفل نعم أو عجوز، حر أم عبد، غني أم فقير، رفيع أم وضيع في نظر الناس، في حاجة إلا قام معه فلا يدعه حتى يقضي له حاجته. ويقول عنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يدع خصلتين طيلة حياته. الخصلة الأولى هي أنه كان يباشر إعداد وضوئه لصلاة الليل بيده الكريمة، ما كان يأمر زوجة أو عبدا أو قريبا أو بعيدا بإعداد وضوئه. الوضوء هو ماء الوضوء بفتح الواو، الوضوء، كان يعد وضوءه طهوره بيده، هذا أولا. وثانيا كان إذا أعطى سائلا أعطى بيده الكريمة، لا يقول لأحد قم وأعطي هذا السائل، لا، كان يقوم بنفسه المقدسة ويضع العطية بيد السائل وهو يقول: إن العطية تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ولهذا كان زين العابدين عليه السلام إذا أعطى العطية كذلك قام وقبلها ووضعها في يد السائل، فإذا سئل قال: هكذا كان جدي وكان يقول إن العطية تقع في يد الله، اليد المعنوية المقصود، قبل أن تقع في يد السائل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن الرجل صاحب العنت، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فر من حولك. كان صلى الله عليه وآله أحلم الناس كما وصفه الواصفون، فإنه ما غضب لنفسه إنما كان يغضب لله، وما انتقم لنفسه إنما كان ينتقم لله، وكان يصبر للغريب وللأعراض للجافي إذا لم يحسن مسألته أو سؤاله أو منطقه، كان يصبر صلى الله عليه وآله، ولم يؤت في غير حد إلا عفا، عبارة الواصف، لم يؤت في غير حد إلا عفا، أما في الحدود الإلهية فما كان يعفو. لو سرقت فلانة من بناته نعم قال: لقطعت يدها، لأن الحدود لا عفو فيها ولا تصح الشفاعة فيها إطلاقا، كما هو مثبت في كتب الفقه الجنائي الإسلامي. فلهذا كان النبي لا يؤتى في شيء في غير حد إلا وعفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في حلمه، وذاك هو في تواضعه. حينما تمر بتواضع النبي ماذا تجد عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تجد أن النبي ما جالسه أحد ومد رجليه بين يديه إطلاقا، وما روي مقدما ركبتيه بين يدي جليسه. وكذلك من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلف ناضحة، وكان يرقع ثوبه بيده ويخصف نعله ويحلب الشاة ويعقل البعير ويمشي على الأرض ويركب ما سنح له من فرس أو بغل أو حمار، ولم يكن ليصر على مركب فاره معين، ولربما أردف خلفه خادمة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه أنه كان يبدأ من لقيه كما أشرت بالمصافحة، فلا ينزع يده حتى يكون الطرف هو الذي ينزع يده. وكان دائم البشر، لم يكن عبوسا قنطريرا، بخلاف من بهتوه واتهموه أنه عبس وتولى. حاشا لرسول الله أن يكون هو الذي عبس وتولى، فإن التفسير الصحيح المنصف الغيور على رسول الله يقول أن الذي عبس وتولى رجل من أمية معروف، ولكنهم أرادوا بهتان رسول الله لتزكية صاحبهم، فيا لها من جريمة كبرى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة. لم يكن الرسول بالذي يعبس أو يتولى عن فقير جاه، إنما كان ذلك رجلا من بني أمية. يصفه الواصف يقول كان أكثر دهره متبسما إلا أن ينزل عليه القرآن، فتمر به حالة السبتة التي شرحتها قبل ليلتين لثقل الوحي عليه، أو تجري عظة فلا يبتسم أو ما شاكل. كان أكثر دهره مبتسما، وكان ضحكه التبسم لم يقهقه، فإذا تبسم افتر فمه عن مثل حب الغمام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبسم بدت نواجذه. فإذا عكفت على حياء رسول الله ماذا تجد عند النبي؟ يصفه الواصف يقول كان أشد حياء من العذراء في خدرها، رغم أنه أجرأ خلق الله قلبا بتعبير أمير المؤمنين، وأنه أشجعهم جنانا وأشدهم بأسا، بحيث يقول عليه السلام كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله لواذ الحمام بالصقر. ومع ذلك، مع هذه الشجاعة، كان الرسول أحيا من العذراء في خدرها. ومن مظاهر حيائه أنه كان خافض الصوت، وأنه كان غليظ الطرف، غليظ الطرف عما حرم الله، وكان غليظ الطرف عما لا ينبغي. فقد وصفه الحسن بن علي عليه السلام عن خاله هند بن أبي هالة أنه ما كان يثبت نظره في وجه أحد قط، لم يكن يحدق في وجوه الناس، إنما كان جل نظره الملاحظة، إلا أن تقتضي مناسبة يلحظ هكذا. أما أنه يحدق في نظر أحد فيحرج أحدا، لم يكن هذا من خلقه، إنما كان من حيائه أنه كان غليظ الطرف، وكان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء كما وصفوه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحسن الحسن ويقويه، هذه نصوص عبارات المؤرخين، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، ويحب الفعل الحسن والاسم الحسن، ويدعو أصحابه بأحب أسمائهم، فإذا رأى اسما قبيحا غيره. فقد دخل عليه عبد العزى قال اذهب أنت عبد الله، ودخل عليه رجل اسمه الحزن وهو جد سعيد بن المسيب، والقصة يرويها سعيد، يقول كان اسم جدي حزنا، والحزن في اللغة العربية الصعب، فقال له النبي سميتك سهلا، قال لا انا حزن وغضب، قال كن حزنا لا نريد احراجك او ان ندخل عليه، انما اردنا تحسين اسمك، اسمك حزن سميتك سهلا، ان ابيت الا الحزن فكن انت والحزن. يقول سعيد بن المسيب فوالله ما زالت الحزونة تعرف فينا الى اليوم، حزون الصعوبة، فوالله ما زالت الحزونة تعرف فينا. كان النبي يبدل الاسماء المستقبحة الى الاسماء الحسنة، كان يكني اصحابه، كان يتفقد اصحابه، فمن كان منهم مسافرا دعا له بسلامة العودة، ومن كان منهم مريضا عاده، ومن كان منهم حاضرا غير مريض وانقطع مدة زاره، وكان لا يدعوه احد من اصحابه، غنيا كان او مسكينا الا ولباه بقوله لبيك، او يجيبه الى بيته ان دعاه الى طعام، وما سئل حاجة قط فقال لا، انما كان صلى الله عليه وآله يرده بشيء او بميسور من القوم، وكان لا يسأل شيئا فيأبى الا ان يسأل مأثما، وكان اذا تعطي الحق لم يعرفه احد، يعني لا يراعي في الحق والعدل والانصاف احدا. وكان صلى الله عليه وآله يكره كلمة لا، عبارة لا، أداة لا، هكذا يبدو من المؤرخين أنه كانت هنالك نفرة خاصة عند النبي من كلمة لا، حتى أنه لو سئل عن خطة يقول إن كانت كذلك نعم، وإن لم تكن يسكت. وبهذا وصف الفرزدق زين العابدين ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فالنبي أبعد خلق الله عن العنت، وكما وصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم، عزيز عليه ما عنته، لم تجد في تشريعه فضلا عن أخلاقه شيئا من العنت، فهذا هو الإسلام في كل تشريعاته، سهل يسير، بعثت بالشريعة السمحة السهلة التي ما جعل الله فيها على أحد من حرج. ولهذا نجد أن من القواعد المسلمة في الفقه الإسلامي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة نفي الحرج، وقاعدة نفي العسر، وقاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالمأسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله او جله، لان الوجود الناقص خير، الناقص خير من العدم. هذه من المبادئ العامة في الفكر الاسلامي. ولم تعرض على رسول الله خصلتان الا اخذ بايسرهما، لا لنفسه بل لغيره. لاحظوا هذه الصفة، انه كان ياخذ بايسرهما لغيره، على الغير لا على نفسه، بل كانت نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. هذه من صفات المتقين عليها سيد المتقين بعد محمد صلى الله عليه وآله، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في صفات المتقين أن المتقي الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. وهكذا من يقرأ أخلاق رسول الله يجده أنه يتحمل هو الأذى والتعب والعنت والنصب والوصب لتوفير راحة وسلامة وأمن المواطنين من أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشرط الثالث، حريص عليكم. هذه صفة مهمة في القيادة الاجتماعية الدينية الإسلامية، سياسية او عسكرية او غير ذلك ان القائد يجب ان يكون حرصه لا على نفسه لا على الانا لا على الهوى بان يهمه ان يشبع بطنه وان يسد حاجته وان يدع الناس ينامون على فقر وفاقة وأذى إنما يهمه مصلحة غيره مصلحة الأمة قبل مصلحة نفسه. لاحظ أن الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول حريص عليكم يعني لم يكن حريصا على نفسه إنما كان حرصه عليكم. هنالك بالعكس كما عرف تاريخ الأمويين والعباسيين وأغرابهم همهم قبل كل شيء شبعة بطونهم وسد حاجات شهواتهم فإذا فرغوا من ذلك يوما ما التفتوا إلى شعوبهم. ولهذا تجد أن رائدهم كان يقول قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، بينما رسول الله كقائد إسلامي ناجح يصفه بأنه حريص عليكم أي على الأمة الإسلامية. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لله رحمتك يا رسول الله ولله رأفتك. قد عرفه التاريخ أنه أعطف خلق الله كما وصف، كان إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء طفل خفف صلاته وأقبل إليه، كان يجلس صبيان المسلمين في حجره ويدعو لهم ويسلم عليهم تشجيعا لهم، عرف صلى الله عليه وآله بشدة العطف بشدة الرأفة والرحمة، لم يكن يحب الغلظة والفظاظة في شيء قط أبدا. وهنالك قصة يرويها المؤرخون عن رجل تعامل بالخشونة والشدة في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر عليه النبي ذلك. أروي لكم هذه القصة عن هذا الرجل المعروف بسلمة ابن سلامة ابن وقش في قصة بدر، يرويها الواقدي أنه في الطريق جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال له إن كنت نبيا فأخبرني عما في بطن ناقتي، يريد من النبي معجزة حتى يسلم. فالتفت إليه سلامة ابن سلمة ابن وقش إلى ذلك الأعرابي السائل وقال له كلمة خشنة أقولها حتى تعرف مدى إنكار النبي صلى الله عليه وآله لمثل هذه الكلمات. الأعرابي يسأل النبي يقول له إن كنت نبيا فأخبرني عما في بطن ناقتي، وإذا بهذا الرجل سلمة ابن سلامة ابن وقش يقول له لقد وطأتها فهي حبلى منك. يقول الواقدي فاربد وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إذا غضب انفلق من بين حاجبيه عرق كأنه اللؤلؤ الرطب أو الجمان المنظوم. غضب رسول الله واحمر وجهه وقال له لماذا تتفحش؟ إني أكره لك أن تكون متفحشا، لماذا لا ترفق بالرجل؟ إنه سألنا معجزة ما كان ينبغي لك أن تقول له هكذا، أرفق يا هذا فإن الرفق من الدين، إن أحب الخلق إلى الله الرفق. الرفق لو تجسد الرفق نعم في شيء لكان الدين يجسد ذلك الرفق، لأن الدين في الواقع قائم على أساس من الرفق قائم على أساس من العطف والرحمة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل خصاله في كل خلاله، لم تجد مهمزا أو مغمزا في هذه الشخصية، لكنها شخصية بذلت كل ما عندها من أجل إحياء الأمة من أجل إنقاذ الأمة من الضلال إلى الهدى ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الظلمات إلى النور ومن الجحيم إلى النعيم. ولكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لله ما عانيت يا رسول الله وأنت القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. تكفيك رزية الخميس دليلا على رد فعل الأمة وعلى رد الجميل. بماذا ردوا جميل رسول الله؟ يقول مسلم والبخاري أنه لما احتضر النبي صلى الله عليه وآله طلب دواتا وماذا؟ وقرطاسا ليملي عليهم كتابا ما ان تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا. فيقول رجل من الحاضرين حسبنا كتاب الله، ويلتفت إلى من عنده ليقول له لا عليكم إن الرجل يهجر. جاء بعض المؤرخين فحرف الكلمة، قال لم يقل يهجر، إنما قال غلبه الوجع فليكن، غلبه الوجع فليكن. أليس في ذلك صلافة وجسارة على رسول الله؟ يطلب النبي الأعظم قرطاسا ودواتا ليكتب كتابا للأمة ليعصمها من الضلال، فيجرأ متجرئ ليقول لا حاجة، غلبه الوجع. أليس في هذا صلف وجسارة وجرأة على النبي؟ والكلمة الصحيحة التي يرويها التاريخ أنه قال يهجر، هكذا أيها المسلمون ودع المسلمون نبيهم بكلمة يهجر، ولو أن النبي أصر على ذلك لخشي أن يرى مصرع الإسلام بين يديه. ما كان في مانع أن المنافقين لو النبي كان يصر يضغط أكثر يطلعون أمام الناس ويقولون تبين أن الرسالة هجر وليست قولا فصلا، وأن الرسالة كذب وافتراء، ويرى النبي صلى الله عليه وآله انهيار رسالته وجهاده بين يديه قبل أن يموت. هذا الذي لم يكن يريده رسول الله، ولهذا لم يصر عليهم وترك الأمر ومات بغصته وفي الحلق شجا وفي العين. وقد لطالما أرجف المرجفون في حياته ونزلت الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبهذا عزى وسلى رسول الله ابنته فاطمة في مثل هذه الليلة حينما دخلت عليه وهو في فراش الاحتضار في فراش الموت. فلما رأت حالة رسول الله قرأت بيت أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة، طبعا لما قبله عصمة للأرامل، قال الرسول هلا تعزيت بقوله تعالى وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي هذه الآونة وإذا بالباب تطرق من الطارق ملك الموت عزرائيل عليه السلام. ما عندك يا عزرائيل؟ لم يستأذن عزرائيل على أحد قبل ولا بعد النبي صلى الله عليه وآله قط، ولكنه امتياز شاءت السماء أن تسجله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. جئت قابضا أم زائرا؟ قال لا ذا ولا ذا، ولكن مخيرا بين لقاء الله وبين البقاء إن رغبت، بين اللقاء والبقاء فلأيهما تختار؟ قال أنتظر خيارة ربي فليهبط أمين الوحي جبرائيل. صعد عرج عزرائيل عليه السلام رويدا وإذا بجبرائيل أمين الوحي الموصل بين الله وبين رسول الله رآه في طريقه، قال له القصة كيت وكيت، إن الرسول يقول أنتظر خيارة ربي. قال كيف وأبواب السماء مفتحة استقبالا لروح المصطفى وأبواب الجنان مشرعة فرحا بقدومه الشريف؟ لا بد. ونزل جبرائيل على الرسول ومعه عزرائيل عليهما السلام، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخير ما اختاره ربي، رضيت بما يقدره ربي؟ قال إن ربك يقول لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. ربك فترضى. قال رضيت بقضاء الله وقدره. وهكذا بسط عزرائيل عليه السلام يده لقبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله، وجبرائيل يقول له الله الله يا أخي يا عزرائيل بقبض روح محمد. أراد جبرائيل أن يتغيب عن جلسة الاحتضار لأنه صعب عليه أن يرى النزع لروح رسول الله. سأله النبي قال إلى أين أخي جبرائيل؟ قال سيدي يا رسول الله والله لقد كنت حاجتي في الأرض، وبعدك لا حاجة لي في الأرض، وثانيا يصعب علي أن أراك وأنت في النزع الأخير. يلتفت إليه الرسول يقول له أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني، يعني أن للموت رهبة وهيبة، وإلا النبي قبضت روحه قبضا سهلا يسيرا. أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. وفي تلك الحالة أيها المؤمنون، من الذي كان عند رسول الله؟ كان إلى جانبه صنوه ونفسه أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى جانبه الآخر ابنته فاطمة الزهراء البضعة الطاهرة، وإلى جانبهما حسن وحسين ريحانة رسول الله. فقد وقع على صدر جدهما، أراد علي رفعهما لئلا يثقلا على النبي وهو في ساعة النزع في ساعة الاحتضار، وإذا بالنبي يقول يا علي دع الحسنين على صدري. يقول لا يا علي خل حسن وحسين وحسين على صدري وهي دمعة العين دمعة العين يشمون واشم منهم بهالحين يتزود منهم ومني وخليني اشم فاطمة الزهراء وهل دمع عليها وجر حسر. يا فاطمة ستلقين مصائب وانا وخليني اشم فاطمة الزهراء وهل دمع عليها وجر حسر على البضعة وعلى سائر العطر. تراهم من بعد عز يذلون تراهم من بعد عز يذلون. الساعات الأخيرة واسي واسي لأمير المؤمنين وواسي فاطمة والحسن والحسين. هذه ليلة ليس فيها وقار، إنها ليلة فراق سيد الخلق أجمعين نبينا وقرة عيوننا أبي القاسم. يا ويلي يا ويلي حنا الكرار ضلع على بن عمايا وهو فوقي ودعايا. أريد الأنين يتناسب مع المصيبة، والجمع ما شاء الله كبير، لازم الأنين يتناسب مع جمعكم أيها الموالون. على بن عم وهو فوقي صيحة يقول لو داعت الله يصب دمعه يا ويلي وتجارة دمعته وتجارة دمعان على الخد يا نعمت عين وغدت تصرخ الوزارة لتون يمرى سبوه او تجر حسرة يا واتفاقة تشم واتفاقة الاثم وتشم من أحرى يا 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 أبويا تفارقنا دهر مو يوم وثني يا تفارقنا دهر مو يا كنت الشواد لنا يا ضريب عليك يبكن ناظروا ربنا فرج عنا يا الله.
مولانا تفضل.
اللهم فك وشرانا سيما المعينين، شاف مرضانا لا سيما المنظورين، وحوائجنا لا سيما الحوائج المعينة. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا الوطن الكريم، فعلهم عنه وذويه وأهليه غوائل السوء والمكروه.